الحمد لله الذي انزل على عبده الهدى ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حدث عليها واوجب التبشير بها. واتقوا منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه واتم المحجه ويشفع الله لله مما هو وسلم كتبون. ويذكر ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في بلاد الحق وجاهد في حق الاباء والاقين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون، لو ان مريضا ذهب الى طبيب حادث فطن ملم بعلوم الطب خبير بها، لقاها الطبيب مع هذا المريض بمراحل ثلاثة. تحدث معه باستفاضة عن أسباب المرض وعن أيام الصحة لماذا كانت موجودة وما الذي جاء بهذا المرض أو تلك الأمراض التي فتكت بهذا المرض، ثم ينتقل معه إلى المرحلة الثانية وهي تشخيص المرض، ثم يأتي إلى المرحلة المهمة ليصل له الدواء. هذا بين المريض والطبيب في الطب، ما بين صاحب المرض وبين الخبير الذي يدرك بخبرته وبأدوات علمه كيف يأتي المرض، كيف يشخص المرض، كيف يصف الدواء. هذا الشخص في الأشخاص. هكذا الأمم تكون في حالة من القوة والقوة والتقدم، ثم تمرض الأمم. هناك أمم يشخص لها الداء، وهناك أمم تمر عليها قرون لا يشخص الداء. هناك أمم يشخص لها الداء ولكن لا يطلق لها الدواء. ابن خلدون يقول إن هناك سنة هي سنة الشيخوخة تعتني الأمم. فالأمة بعد أن تكون فتية قوية مهاب جالبها، ثم بعد ذلك تبدأ في المرض، تهرب كما يهرب الإنسان، تشيخ كما يشيخ الإنسان، ثم بعد ذلك تكون أفرم بعد عين. حقيقة الأمر إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليها هذا الكلام، لأن الإسلام لم يخاف الأشخاص، لم يخاف الشعوب، وإنما الإسلام حفظه رب العباد سبحانه وتعالى بالنصين، بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه كنص، ثم بالسنة النبوية مفسرة لهذا النص. تعالوا مع حلقات إن شاء الله رب العالمين نرى حالة صحة الأمة كيف كانت، من أين بدأ أول أنواع المرض الذي دفع في جسد هذه الأمة، ثم نحاول بعد ذلك إن شاء الله رب العالمين أن نصل الدواء، وإلا لما كانت هناك فائدة في خطبة الجمعة، ولما كانت فائدة في اجتماعنا، ولما كان سبحان الله العظيم حكمة الجمعة في أن الإنسان يأتي قبل أن يصعد الإمام على المنبر، ثم لا يقول لجاره أنصت، فمن قال لجاره أنصت والخطيب على المنبر فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن هتف الحصى فلا جمعة له. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وبشرنا ما نسينا يا رب العالمين. حالة الصحة كانت موجودة في القرن الأول. ما أسبابها؟ أسبابها ثلاثة: منهج واضح، قدوة متمثلة في خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتباع يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من حبهم لانفسهم ولازواجهم ولابنائهم ولاموالهم. طبقوا المنهج الذي نقله النبي له صلى الله عليه وسلم، فصارت في مجتمع المدينه المثاليه الواقعيه او الواقع المثالي، يعني المثاليه التي نزلت من السماء بالاوامر والنواهي والسلوكيات وقصص السابقين، هذه المثاليه المطلقه، وجاءت على يد المعصوم ولسانه مبلغا مبشرا ونذيرا. فاستمع هؤلاء الناس الى هذا المعلم او اعظم معلم عرفته البشريه، فطبقت هذا الامر، فصار مجتمع المدينه المجتمع المثالي الواقعي او الواقعي المثالي. يصل الامر عامل عمر على البحرين ياتي اليه في المدينه في صلاه المغرب. قال: من اين جئت؟ قال: جئتك من البحرين يا امير المؤمنين، وجئتك بالاعطيات الزكوات يعني لبيت المال. قال: كم؟ قال: 500,000 دينار. عمر يعني كاد لا يصدق هذا الرقم الضخم. قال: اتدري كم 500,000؟ يعني هل انت موقن ان الذي معك 500,000؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: انت تدري ما هي؟ قال: نعم يا امير، 100,000 و100,000 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 و100,000. فضحك عمر وقال: انت نعم، اذهب فنم وتعال الي في صلاه الصبح. يعني اذا عمر ايقن ان الرجل في حاله من التعب من السفر ولا يدرك كيف يعد ما معه، فربما معه 5,000 50,000 15,000، رقم في خمسه لكن ليس 500,000. عمر لم يتصور، عمر الذي حج، فقال لقادمه: كم انفقنا في الحج؟ قال: 16 دينار. قال: هذا كثير، والله ان نحاسب يوم القيامه على اسرافنا. سبحان الله. فاول جاء رجل صبيحه اليوم يقول لعمر: يا امير المؤمنين، جئتك بمال البحرين 500,000. فوقف عمر على المنبر يقول: يا معشر المؤمنين، يا معشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد فاض المال، فكيف تريدون؟ إما أن نزنه لكم وزنا أو أن نكيله لكم كيلا. سبحان الله، إما أن نزنه كيلا، لا إله إلا الله. يعني إذا كثر الناس بهذه الدرجة أن عمر رضي الله عنه تعجب من هذه الكثرة. إذا لو نظرت أنت إلى هذا الجيل في حالة صحة، يعني الأمة في حالة صحتها، ما الذي حدث؟ يحدث مثلا حنظلة، ينادي المنادي الحي على الجهاز، يخرج حنظلة ونسي أن يغتسل، ويتعجب النبي عندما وزن حنظلة الشهادة رضي الله عنه أن الصحابة لما أمره النبي قال: لا تغسلوه. قالوا: عجبا يا رسول الله. فلما مس الصحابة جسد حنظلة وجدوا به بللا، فمن مس جلد حنظلة وهم يدخلوه في قبره ظلت رائحة المسك في يده شهرا كاملا، وسمي في التاريخ غسيل الملائكة. يعني الملائكة نزلت فغسلت حنظلة عندما فاضت روحه إلى رب العباد سبحانه وتعالى. هذا الجسد عندما تكون حالة الأمة في حالة صحة، عندما تكون في حالة صحة، عثمان رضي الله عنه يعرف يخرج عن هكذا أذن قادم له، ثم يتوقف عثمان وينحني لقادمه ويقول: اعرف أذني كما عرفت لك أذنك. هكذا هذا هو الجيل المثالي. بلال رضي الله عنه كان يوم الاثنين وهو يوم درس النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحقهن على الصدقه، فياخذ بلال حجره هكذا، فتقطع النساء اقرابهن وحليهن ويضعن في حجر بلال حتى يثقل حجر بلال بما تطوع فيه النساء في كل يوم اثنين يذهب للفقراء وللمساكين. هل يعني نساؤنا من هذه العينات التي بدلا من ان تشتري وتكذب ان تنفق الوزن؟ هل الإنسان إذا نودي حي حتى على درس العلم، حي على الاصلاح بين متخاصمين، حي لزياره مريض او عياده مريض او دفن ميت او الى ذلك. منا من يتعلم بكذا ومنا من يتعلم بكذا، لان الجسد الانسان او النفس الانسانيه عندما تصاب بالمرض او بالسرط تجد ان الطاعه عليها ثقيله والمعصيه عليها ميسوره، وانها لكبيره الا على الخاشعين. فالصلاه كبيره والعباده كبيره وثقيله على النفس الانسانيه الا على الخاشعين. حاله صحه الامه المنهج واضح، القدوه موجود صلى الله عليه وسلم. الاتباع هم افضل اناس عرفهم التاريخ. فما الذي حدث؟ اول مشكله حدثت للامه، اول مشكله نبدا القضيه من اولها، مقتل عثمان رضي الله عنه. اول فتنه تحدث المسلمون، يعني هذه الفتنه الثانيه، الفتنه الاولى فتنه الرده، وبعض الصحابه عارضوا ابا بكر في قتال المرتدين. لماذا؟ لان ثقه الصحابه ان الذين ربوا على حصير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان كانوا من بعيد فسوف يؤمون الى حول الاسلام مره اخرى. لكن ابا بكر كان رجلا واضح المعارف، وكان سبحان الله الانسان فينا طغى في احيانا اخلاقيات او سلوكيات تكون مستكنا داخله، يرى الانسان منه شيئا غير الذي يعرفه عنه الناس. يعني مثال، لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر وعمر في اسرى بدر، ما كانت الاجابه؟ اجابه ابي بكر كانت تنم عن سلوكياته وطبيعته. يا رسول الله هم الاهل والعشيره، لناخذ منهم الفكر. قال فمن لم يستطع؟ قال يعلم عشره من الصحابه القراءه والكتابه. فاذا ثبت ان الصحابي تعلم القراءه والكتابه من الاميين منهم، يعني هذا فداء الاسير فيعود الى مكه مره اخرى. هذا راي ابي بكر. وانت يا عمر؟ قال عمر رايا ينم عن طبيعه شخصيته. يا رسول الله لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم. فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم يضع كل شخصيه في مكانه، يقول ان الله ليلين قلوب الكافرين حتى تكون ألينا من الدين. وإنما تلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإن مثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال إن تعذبه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال الدين حتى تكون أشد من الحجارة. حق يعني. وإن مثلك يا عمر مثل نور، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجد إلا فاجرا كفارا. وإن مثلك يا عمر مثل موسى، قال رب نقص على أموالهم واجب على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا تتضح الشخصية. تعال إلى حروب الردة، تظهر أمر عجيب مخالف للشخصية. ابو بكر معروف هو الحياه بالحلم والدين، لكن لابد ان تحتاط من الحليم اذا غضب. الحليم عندما يغضب اذكر انت، لان عند ثورته صار، لانه بدا كما البعير تماما، البعير يعني يركز ويخزن 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 المه وايذاء صاحبه، فاذا انفجر البعير واخرج ما في داخله المكنونات صار كالانسان الحليم عندما يغضب. الحليم عندما يغضب كانت عائشه تصف اباها وصفا عجيبا، كانت تقول كنت كالجبل الاشم لا تزحزحك العوام ولا تزيدك القواص، كنت كالبحر الهادئ الذي ان القى فيه غلاما بحجر تحرك، ولكن تحت هذا الصف هناك سبحان الله من الثوره الداخليه ما لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ان ابا بكر جاء في قضيه الرده يستشير الصحابه، يقول عمر يا خليفه رسول الله امرنا ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، وهؤلاء المرتدين قالوا لا اله الا الله. قال يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، أجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك، والذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن لو انهم منعوه عقال بعير او يعني حد يعني بسيط الحرم او عناقة كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقردهم عليه. فكان حروب الردة اول فتنة هزت الدولة الناشئة. فبعد شهور قام خالد بن الوليد على رأس 11 جيشا جرده ابو بكر، عاد المرتدون الى صوابهم وقتل في من قتل منها الكبير وقتل من الكفار، واستتب الامن في جزيرة العرب مرة اخرى، ودخل الاسلام في هذه الوقت في 22 دولة. بلغنا عمر يوم ان بلغ ابو بكر القيادة او الخلافة لعمر رضي الله عنه. بعد ان تستخدم عمر رضي الله عنه عمل ثلاثة امور عجيبة. الامر الاول اصدر قرارا بعدم سفر اي صحابي خارج المدينة الا باذن خاص منه. عمر او نظرة العربي يعني بطبيعته يعني يحب الشخصيات المرموقة، يحب الشخصية التي تحت الابواب. فخاف عمر ان يكتب الناس بشخصيات الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن الى اليوم مبهورون بشخصية عمر، شخصية خالد، شخصية صلاح الدين الايوبي، شخصية العز بن عبد السلام، شخصية ابن تيمية، محمد ابو حنيفة. لماذا؟ لان هذه قدوات التاريخ سبحان الله. فخاف عمر ان يقتتل الناس بهؤلاء الصحابة، فامر امرا الا يخرج صحابي من المدينة مسافرا الى اي مكان الا باذن خاص منه، فحجر على الصحابة السفر خشية حتى ضمن قراراته انه عزل خالد بن الوليد. لماذا؟ لان الداخلين الجدد في الاسلام والذين ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ان خالد ما يدخل في معركة وهو قائد لها الا وينتصر. فبدأ مسألة الشرك الخبيث تظهر في قلوب بعض الداخلين الجدد في الاسلام. فقام عمر فأغلق الباب وعزل خالد بن الوليد على القيادة ليعلم الناس ان النصر من عند الله لا من عند خالد. الامر الثاني ان عمر رضي الله عنه بدا يوزع المرتبات على الناس على سبقهم في دخولهم الاسلام، او الرجل كان يساوي في الاعطيات. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه عمل ديوان الجند او ما نسميه اليوم الجندات العسكريه، يعني كل جندي مجند في الجيوش الاسلاميه له اسم ومتى دخل الجيش ومتى التحق في اي سريه هو وتحت اي قياده الى اخره رضي الله عنه. ثم عمل في التاريخ الهجري بان استشار الصحابه عندما وصلته رساله من احد عماله ووقعها تحريرا في شعبان. فقدم عمر الخطاب هكذا، قال اي شعبان من هذا؟ يعني شعبان هذا العام؟ ام شعبان العام الماضي؟ ام شعبان العام الذي من قبله؟ فجلس مع الصحابه فيما نؤرخ، فمنهم من اخترع يوم نزول اقرا، ومنهم من اخترع يوم ان ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اخترع يعني كذا وكذا. فاخترع عمر ان الاسلام صارت له دوله يوم ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا التاريخ الهجري من هذا اليوم. ظلت الدوله فتيه الى زمن عمر، دقت وفتحت ابواب فارس ودخل الفرس في دين الله ويعني آلت الى حوضة الايمان، دقت معاقل الروح في اليهود وغيرها. بدأت الدولتان الكبيرتان في حالة من الخوف الشديد من الدولة الناشئة الجديدة. الفتنة الثانية التي هزت الكيان الاسلامي مقتل عثمان رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف، وقتل وثار كان له بالدخيل على صفحة سورة التوبة، وكان يقرأ فيها وكان عمر السجن وصل 82 عاما. ولنا وقفة طويلة مع هذا ربما إذا انتهى قوم إن شاء الله رب العالمين. لكن مع هذه الهزة لم تهتز الأمة، وإنما تولى الأمر علي رضي الله عنه. فجاءت الهزة التي تليها بمقتله ليتحول الملك من خلافة راشدة إلى ملك عبود، وهنا بدأت القضية. يعني بدأت نحن نقرأ التاريخ الآن، لأن تاريخنا للأسف ما كتب بأيدينا، تاريخنا إما كتب بأيدي حافظين أو أي أناس يحبون الإسلام أو أي أناس من بني جلدتنا لكن قلوبهم غربية. يعني إذا كان هناك مستشرقين فالذين كتبوا تاريخنا من أبنائنا مستغربين، يحبون الغرب ويحبون ما يقوله الغرب سبحان الله، ويظهرون الغرب او هؤلاء في صورة الملائكة الاقوياء، ويظهرون ان نحن في صورة كمة مهلهلة. المهم يعني ان هذه الفتنة حتى بتحويل الخلافة الراشدة إلى ملك عظيم لم تهدد الدولة المسلمة، وإنما صارت للعلماء قدرهم وللفقهاء قدرهم وللحكام قدرهم، فجاء معاوية وظلت الفتوحات مستمرة بهذا الأمر. ثم جاءت على مر التاريخ ثلاث مشاكل كبيرة: التتار، المغول، حروب الصليبية، ووقف صلاح الدين ليقول للأمة إن هزائم، يعني إن انتصرنا عندما كنا نطيع الله وهزمنا يوم أن عصينا الله فلا بد أن نطيع الله مرة أخرى، وكان النصر في الصين هكذا أيضا التتار، وهكذا لما رفع قطز شعار الإسلامات. والعجيب أو المفاجأة المذهلة أن دخل التتار وصاروا مسلمين سبحان الله العظيم، وكانوا هم المدافعين عن الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم لما طرد الصليبيون في من القدس وتسلم صلاح الدين بيت المقدس مرة أخرى وعادت إلى يعني حول المسلمين، وطردت بعد ذلك في حافلة شتى، أيضا الأمة في هذا الوقت لم تهزم في داخلها، هزمت ظاهريا لكن لم تهزم في داخلها. فجاءت في العصر الحديث الدولة الفاسدة الدولة العثمانية، وصارت 4 قرون أدخلت الإسلام في أوروبا، يعني 17 مليون مسلم الآن الذين يعيشون في أوروبا أغلبهم بفضل الله عز وجل من ثمرات الفتح العثماني. لكن كانت مشكلة الأتراك، الأتراك شعب طيب، شعب فطري، شعب عنده العادات والتقاليد قوية حتى إلى اليوم. ربما تذكر بيت التركي الكمالي، يعني الذي يرفع كمان خطوك عمان، يعني سواء في المش او غيره، يعني لا يؤمن بالاسلام انه يعني يجب ان يكون في المجتمع يحصل الدين عن الدولة. تدخل في بيتي فعند الباب لابد من خلع حذائي، ثم اذا دخلت الى الداخل تجد يعني نعل الاخر، فاذا وصلت عزك الله الى دورة المياه للغسل يديك او هكذا لك نعل ثالث، وهكذا. هذه عادات وتقاليد مع الناس تنقسم او تتفق مع العادات الاسلامية والعادات العربية. فالعادة والإنس عند الاتراك اقوى من الدين سبحان الله للاسف، ولكن كانت مشكلة الاتراك انهم لم يدخلوا اللغة العربية في أيام حكمهم وأيام سيطرتهم على وإمساكهم لبنان الخلافة. لو تعلم الأتراك اللغة العربية وأدخلوا العرب في إدارة شؤون الدولة كما كان أيام الدولة الأموية وأيام الدول التي قامت على شؤون المسلمين كانت الإسلام شأنها. لكن المهم مع زوال الخلافة بدأ يعني مع القرن الماضي بدأت المشكلة تتضح تماما أو المرض يذوب تماما في جسد الأمة المسلمة. هذا الكلام مهم جدا كمقدمة طويلة لموضوع قد يطول بعد ذلك. ثم تعالى نتشخص الماضي. طبعا لا طبيعة نتشخص في دقائق والوقت يداهمنا والناس تعودت أن خطب الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق، وكان يعني ما شاء الله عليهم يحضروا ده عند كل صلاة، يعني على الأقل معانا في هناك ذبائح إن الله لا نراهم إلا من الجمعة إلى الجمعة، ربنا سبحانه وتعالى يكثر وطابق إلى المساجد حتى نراهم كثيرا في تعبير وجود الله كما كان أجداد الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد تكون الأمة الآن في حالة من بداية اليقظة، لا أقول من النوم ولا أقول من اليقظة، لا، هي حالة من بداية استيقاظ من نومها، بدأت الأمة تدرك الآن. صحيح في أمراض كثيرة وأمراض تتابع وأمراض تؤلم، لكن لابد من ان كل واحد يشعر مسؤوليته. يعني اضرب مثال من اشهر بسيطه، انفق شبابنا وبناتنا في الاختبارات على اختيار افضل مغني في برنامج هايل سبحان الله 432 مليون دولار، 432 مليون دولار. اطفالنا في فلسطين وفي العراق وفي بقاع الارض لا يجدوا لقمة العيش ولا يجدوا دواء، وفي بعض الدول الفقيرة المسلمة التي فتكت بها الامراض سبحان الله لا تجد، ولكن بعض الناس مصروفة تماما عن القضية. انا لا اعيب عليه بقدر، طبعا نعيب طبعا، لكن بقدر ما نعيب على الاب وعلى الام وعلى الفطرة وعلى الذي ادخل هذا الامر وعلى الذي اوجب هذا على ذلك وعلى سبحان الله العظيم الذي سمح لابنه وابنته ان يشهد وعلى الذي لم يقوي بهذه المناعه المنيه عند ابنه وعند ابنته سبحان الله ولم يربطه ولم يكن هو قدوه سبحان الله له لانه لا يشاهد مثل هذه الامور لكن قد يجلس مع بناته وزوجته ويشاهد سبحان الله ماذا تقول له ماذا تقول سبحان الله العظيم فيعني الانسان عندما يرى مرض مثل هذا المرض ماذا يقول تشخيصه الاساس أن أعود أنا كأب وتعود زوجتي كأم وأن تعود أنت كأب وكمسؤول وكراعي وزوجتك كراعية ومسؤولة إلى حولة الإيمان والدعاء إلى الله بالتوحيد ثم إقامة دين الله سبحانه وتعالى في البيت عندئذ يستحي الولد وتستحي البنت أن يرى سبحان الله لكن دائما الأولاد ضد الأمر يعني كل واحد ذاكر فهو ذاكر لكن لما نشحن الشحنه الايمانيه في داخل قلبه يعرف انه لو ذاكر او ابتهل لصار انسانا مرموقا الى متى سوف نظل مسلمين مستنتجين متى سوف نثبت منتجين ننتج وتكون اليد العليا خير من اليد السفلى هناك انواع من التقنيات الحديثه لو قطعها عنا الغرب ربما توقفت حياتنا تماما هناك امور اصبحنا لا نستغني عنها لو اغلقوا علينا القبور لماذا؟ لاننا سبحان الله مستهدفين لكن نريد ان نشحن هذا في ربما نكون قصرنا ولكن نشعر الولد بالمسؤوليه ونشعر البنت بالمسؤوليه لماذا نذهب بابنائنا الى المدارس والجامعات؟ لماذا نحتاط الولد جامعه كذا وكليه كذا وللبنت كليه لماذا؟ لاننا نريد لا نريد ان يحصل على رخصه او على وريثه يعين فيها المكان ليتزوج ويجب اولاده كما انجب ابوه من قبل ثم يدخلهم في نفس المعمعه لا هدف ولا وسيله لكن الهدف يجب ان يصحح اجلس مع ابنائي اليوم واقول لهم انت يا بني دخلت كليه كذا انت يا بنتي تريدين دخول كليه كذا لماذا؟ اذا السؤال لماذا؟ لانني اريد يا ابي ان اكون طبيبا عظيما وابي انا بابا اريد ان اكون مهندسا عظيما طيب بعد ان تكون مهندسا والله مهندسا يشار اليها الزمان وعندما ياتي الزوج لم ياتي اليها الزوج الا غير حصل على مؤهل لكن يعني يفرق ما بين اولاد الناس طيب ثم بعد فيتزوج وبعد لا يعني اجيب كما اكتب سبحان الله كما فعل باشياعنا من قبل وتدور الدوره ولا هدف واضح لكن سبحان الله العظيم لما تنظر الى الجيل الاول ايام الصحه ايام الصحه الايمانيه هذا تقضي ايمانا ايام الصحه الايمانيه كيف كان الجيل سبحان الله كيف كان الجيل تاتي ام رمله ام حبيبه رضي الله عنها وسلمه من ارض الحبشه وهم ناس صحراويون ما رأوا غابات ولا أنهار ولا تماسيح ولا حيوانات غابة ولا غير ذلك فلما كان النبي يسأله صلى الله عليه وسلم أي شيء رأيت عجبا في أرض الحبشة يا أم حبيبة بالله عليك إنسانة عربية ما خرجت من الصحراء ما خرجت من خيمتها من مكة إلا إلى أرض الحبشة فرأت عجبا هناك في أفريقيا خضرة وغابات وحيوانات الغابة والأنهار والجداول والأمطار الغزيرة والسيول أشياء ما رأتها أمر طبيعي أن تقص وتقول رأيت كذا وكذا أبدا أتدري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عجبا يا رسول الله يضعون في كنائسهم صورا يقولون إنها صورة المسيح وأمه سبحان الله يعني الأمر الذي لفت انتباهها هو أمر يخص الدين أمر يخص الدين لكن ليست امور الدنيا بالنسبه لهم اسال انت سبحان الله ولد ذهب ابنك ذهب الى رحله سفاري او الى اسكندنافيا او شمال كندا او استراليا واساله ماذا رايت هناك لا يتكلم حتى تعرف الولد المتميز من غير المتميز عندما نرسل ابناءنا الى الخارج للتعليم او لغير ذلك نقول الولد يا بني عندما تهبط من المطار وتذهب الى المكان الذي سوف تكتب فيه تسال اول شيء عن المسجد اين هو هل في هذه المدينه مركز اسلامي ام لا ما هي قائمه الطعام الحلال وقائمه الطعام المحرم من هناك امام المنطقه حتى تقوم اليه في المساء من هو المسؤول عن المسلمين في هذه البلد وهكذا هذا هو الولد الصالح اما الولد الاخر فانما يسال عن امور اخرى اريد ان اقول انما يجب ان تشخص الذات تشخيص الذات اذا تخطأنا فقطعنا ان نخطط الدواء، وهذه السلسله ان شاء الله خطط كلها من اهل الدنيا نعيش معها باذن الله رب العالمين، لان الوقت قد يكون حديثنا مع الصلاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرارنا في ديننا، وكبر يا رب اقدامنا، وارحمنا على القول التأكيد، اجعلنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا في ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربه الا اذهبته، ولا همة الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته، ولا ظالما معتديا الا اريت فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاجعل تدبيره بتدبيره. اللهم ارض سوءهم اليه يا رب العالمين. اللهم امن بلاد المسلمين. اللهم امن المؤمنين الخائفين. اللهم حول خوف اخواننا في العراق وفي فلسطين امنا يا رب العالمين، وحول الضعف والقوه يا اكرم الاكرمين. اللهم اشفهم من مرض، اللهم اغنهم من فقر، اللهم انصرهم من ذله، اللهم اعزهم وانت العزيز الحكيم. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاصي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم حديث الاخوه والصلاه ان شاء الله نلتقي في درس الاثنين كالعاده ان شاء الله بعد صلاه العشاء. جزاكم الله خيرا واقم الصلاه. أعمال الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. هذا الآن إن شاء الله أتذكر من أفتح الأبواب الفاصلة بين المكانين، يعني حتى يرانا الناس ونراهم، يعني لا داعي للحوادث، لا نريد أن نغلق الأبواب. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين بإذن الله. المرحلة الأولى من تشخيص المسألة هو الحديث عن الجيل الرباني الأول. هذا الجيل يعني نحن مكلفون تماما بما كلف به أبو بكر وعمر، أم أن أحد منا يظن أن أبا بكر وعمر كلف بشيء ونحن كلفنا بشيء آخر؟ يعني آيات كتاب الله هل قرأت على أبي بكر فقط وعمر، أم أننا ملتزمون تماما باستماعها وتنفيذها؟ يعني هل كانت تطبق على أبي بكر ونحن لا، يعني لا علاقة لنا بها؟ طيب، طب يقول قائل إن الرسول كان بينهم صلى الله عليه وسلم، وهل الرسول غالب بيننا؟ أما ينقل لنا علماءنا حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنما هو بيننا في كل حركة وسكنة في كل خطوة؟ لما خط سالم عن نافع عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الستين، يقول إنما الشهداء أربعة. الشهداء أربعة إيه؟ درجة رجل لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل، فهذا في الدرجة الأولى، هذا الذي يرفع الناس إليه رؤوسهم يوم القيامة، فرفع رأسه حتى سقطت خلوصه، يعني إيه؟ تقطيع عمامة على رأسه حتى سقط، فلا أدري أخلوصوة عمر الأراض أم خلوصوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالله عليك في دخل وقوله خلوصوة الحديث. اللي ايه؟ امامة النقص، يعني كأنما شرع الرسول يتكلم امامة، يعني الصحابة علماء الحديث بعد ذلك نقلوا لنا الاحاديث عن الرسول كأنك تجلس تسمعها من فم رسول الله. بعض الصحابة عدل النبي صلى الله عليه وسلم حركة دبابته في تشهده 51 مرة، وقال لدبابة احدكم في صلاته اشد على الشيطان في المقام الحديث. على كل بعض الناس يرى انه لا ترفع السبابه الا في الشهاده اشهد ان لا اله الا الله، وبعض الناس يرى انه لا رفع للسبابه الاصغر. هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، وهذا من الامور، هذه من الامور التي يسر الله للامه ان ايه؟ الا تختلف فيها، وانما سبحان الله نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعمل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الامام الشافعي سبحان الله صلى صلاة الصبح في الكوفة في مسجد أبي حنيفة فلم يحنث. قال يا إمام أنسيت ما سبق؟ قال كلا احترمت رقاد أبي حنيفة. أبو حنيفة ما عنده فروض في التجربة فأنا أعتذر. أين هذا الاحترام؟ لأن الإنسان يكون قليل البضاعة في الفقه وقليل البضاعة في العلم تجد ما شاء الله لسانه أفضل من قامته. لماذا؟ ما فيش ومجرد ما يعرف معلومة سبحان الله العظيم نسأل الله السلامة. فالرجل الذي دخل على عمر وقال يا أمير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضبش؟ فقال عمر تقصد أنه ضحى بضبش؟ قال يا أمير المؤمنين ما رأيك في من ضحى بضبش؟ قال أبا الإسلام قل كلاما سويا في اللغة في من ضحى بضبش. قال يا أمير المؤمنين إنها لبى. فقال له عمر يعني مش لغة لا 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 مش عمر بيتك في دلبيب وإنك البعيد جالك إنك البعيد ما تسأل إنك قبل إنسان سبحان الله. فالرحيل الأول هذا اللي هو أجداد من الصحابة إيه قضية القضية أنهم دخلوا بحقيقة ومفهوم لا إله إلا الله 13 سنة هل كان بقول الصحابة بمشي بسيام رمضان؟ هل كلفهم بالجهاد؟ هل كلفهم بطلب زكاه المال؟ ماذا قال لهم؟ قولوا لا اله الا الله سبحانه. فلما قالوها وادركوا معناها الحقيقي لما صار للمسلمين دوله في المدينه ابو الدحداح يتنازل عن مثال ابو بكر يتنازل عن مالي كله، عمر يتنازل عن نصف مالي، عثمان يجاهد الجيش العسره، سبحان الله العظيم عبد الله بن عمر ورافع رضي الله عنهما عندهم 13 عاما يقف كل واحد منهما على اطراف اقدامه ليراه الرسول طويلا لكي لا يرجعوا في المعركه. عبد الله الانصاري رضي الله عنه يقول لابنائه الاربعه يقول يا ابتي انت اعرف ونحن نجاهد النيابه عنك. هذا لا قال يا أبي فذهب فاشتكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرج وليس على الأعرج إيه حرج. قال يا رسول الله والله إني أحب أن أبقى بعرج في أهلي في الجنة. قال رسول الله يا أبي لا تمنعوني. رأى أبناؤه أباه وقد قتل. من ابنه؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جاب هذا الصحابي الذي فقال مطيبا خاطره صلى الله عليه وسلم حقيقه من غير قدر الكلام يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر. كلمه بدون حجاب وقال له عبدي تمنى عليك. قال يا رب اتمنى عليك ان تعيدني الى الدنيا لاقتل فيك مره اخرى. مش اعود عشان قصر السرده ولا اقوم عشان اشتري البيت لا اختل فيك. قال لا يبدل القول لذلك وما انا بضلال من العبيد انه الينا لا يرجعون انتهى القضيه. اذا يقين خاصه سبحان الله يعني والمرأة التي نقول يا رسول الله هل ابني على الطمع في الجنه فاصل واعتزل ام انه في النار فابكي الى ان اموت؟ يبقى متى تبكي؟ لما تعرف ما يجي ومتى تسكت؟ عندما ترى غيث البعيد. قال لقد اصاب ابنك الفردوس الاعلى. فقال افضل واحد هذا هو الجيل. هذا هو الجيل الذي جعل عمر يعص خارج المدينه ويرى المراه طبع ماء مغلي ماء يغلي والاطفال يبكون ما هذا ام الاطفال؟ قالت ماء تسكنه حتى ينام. يعني يظن ان ايه الام ايه تطبخ الى ان ينام والله بيننا وبين عمر لا اله الا الله. وما ادرى عمر قالت عجبا ايالي امرنا واتركنا. غادر عمر المكان ورجع لبيت المال يحمل شوال جوال البخيل والسمن ويقول عبد الرحمن بن عوف يقول يا عبد الرحمن احمل علي. يقول يا امير احمل عنك ام عليك؟ يقول احمل علي سكنتك امك تحمل وزري يوم القيامه. يذهب ويوقف ويقول انا أنفق وأنفق الطحين، يعني أنا أنفق بالنار والنار الدخان يخرج من لحية عمر يصح عبد الرحمن بن عوف ليلة شديدة البرد، وأنفق الطحين يعني أنفق تأخذ الطعام في الأطباق وتبردين حتى يغسل الأطباق قبل أن ينام. أخوان بعد أن أتم هذا الأمر تقول له والله كنت أولى بالأمر من عمر. سبحان الله، يا ريت أنت اللي كنت عمر بن الخطاب أو أنت الآن أمير المؤمنين. ويسترق الأطهر يوم شديد الدرس، يقول عبد الرحمن يا أبو بكر تعالى نعود إلى المدينة. قال والله يا ابن عوف لا أتركهم حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون، أتريد مني أن أقتل أبناء المسلمين؟ هذه المسؤولية، هذا الشعور الذي يجعل سعد في المسجد وهو عمر على المنبر اجلس وارتجع. قال لا جلوس ولا استماع. لماذا؟ قال اعطيت كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل، فمن اين هذا؟ يقول عمر اين عبد الله بن عمر؟ قال نعم. اجب عمك مش اخرق يا ولد، في خطوط حمراء، خطوط زرقاء، خطوط سوداء، لما بيت الحجاج سوداء سوداء. اجب عمك. قال ابي طويل فاعطيته الثوب، يعني اخذ الثوبين فاختبأ الثوب لعمر. قال سعد كده النجم فرقنا اعتبر لك. هل قال عطف على ذلك ان سعد لا يسعد؟ سعد اذكر لسان قوي على اصحاب الفراش. يا اخي لا ياخذ النصيحه الا الشيطان، الشيطان ولا ياخذ النصيحه وابناء في النصيحه. قول النصيحه لا صابون الاسلام هم مين جدا يا صح؟ اه طبيب يا اخي لكن ابوك رجل من الترجمات سبحان الله العظيم لا اله الا الله استمر. لكن هذا الجيل الصالح، هذا الجيل النقي لما اخذ المنهج طبق المنهج والمنهج سهل وبسيط، فجاءه النصر الله كما تحدثنا انه اقام سنن الله الجاده فاتى الله لهم بسننه الخالقه. اما نحن فدي موضوع حديث طويل بيننا ان شاء الله، نكون من اهل الدنيا ان شاء الله، والا نكون من اهل الدنيا فقد نوينا نية خير ان نوقظ الاسنان وان نوقظ الناس وان ننبه الغافل وان نقض يد الامه الى الجنه، لان ان صرحنا نحن يا اصحاب ويا رواد المساجد صرحت الامه وانزل الله الخير، والله ان الامه فيها خير كبير، والامه فيها ان شاء الله الغرق لن يكون الا الاستاذ باذن الله ان شاء الله رب العالمين. ولكن الامم تمر بحالات من المرض، فاذا صار مرض لابد للمستحيل من ايقاظ الهمه ومن تشخيص الداء ومن وقف الدواء حتى نستطيع ان ناخذ منهج عمل. منهج عمل لا نحمل على حاكم او على عالم، لا، منهج عمل لي شخصيا في بيتي ولك انت ولهذا ولهذه، كل واحد عنده مسؤوليه محدده، عنده برنامج عمل، برنامج عمل يعمله بحيث ان شاء الله اذا مات لقي الله وقد قدم للاسلام شيئا. ابن ارسلان الطالب السلجوقي رحمه الله كان قاتل الروم فهزموه على حدود بلاد القوقاز، فلم يبقى من جيش الا 15,000. هو راجع قال انتظروني حتى استفيد، هل نعود ام نروح؟ دخل خيمته في الصحراء، خرج الى جنوده وهو يجلس اقتاله، فقال قد استقرت الله واني عازم على قتال مره اخرى، فمن اراد منكم ان يعود فليعود ومن اراد ان يصنع ما صنعت فليصنع. اغتسل 15,000 جندي ولبسوا اقتالهم. تخيل واحد مقاتل لبس كفن، ماذا يصنع؟ استشهد منهم 7,000 واجهد وانتصر واجهد 8,000 بكاء لانهم سوف يخلعوا الاكفان الاخره ويعودون الى ثياب الدنيا مره اخرى. فاين تركت هؤلاء؟ اين تركت؟ لانه الانسان لما يكفر الدنيا اخوة، انا قلت لكم من قبل انا وانت لاننا نحب والعياذ بالله الدنيا ربنا يخرجها من قلوبنا ويجعلها في ايدينا كشارب البحر لا يجده الشرب الا عطش. تقول لصاحب المليون وبعدين ولكن يخرج فين؟ واللي معاه فين؟ واللي الخمسه ولكن خمسة نصف مليار والمليار وبعد كبرى كبرى ولم يملأ جوه السعادة. ربنا سبحان الله العظيم ولذلك نذكركم بأحاديث العصافير الأربعة قبل أن تعودوا إلى بيوتكم، لأن ربما عصافير بطونكم قد بدأت تزقزق وتشقشق وتنعس، وسبحان الله نسأل الله لا تذوق إن شاء الله بإذن الله. سيدنا سليمان ماشي فوجد أربعة عصافير مما يرضى من قصص بني إسرائيل، بقى عصافير على شجرة. ولا أظن أن العصافير تغرد أو عزك الله الكلب ويطلع أو النار يمنع أنه لا يقول لغة يقول كلام، لأن أبعد العلماء أثبتوا أن النحل أثبت لغة النحل. النحل يعمل إزاي؟ تعود النحلة مع المشروع ثلاثة قطاع، شوف الحقل فين الورد والزهر اللي فين رحيل أين تعود. إذا دارت حركة اهتزازية هكذا يعلم النحل أن مسافة الحق ما بين 50 إلى 100 متر بالضبط، وقصوها العلماء. فإذا تحركت النحلة حركة دائرية يبقى الحقل اللي فيه البستان هذا بعد أكثر من 100 متر. فإذا تحركت حركة فيها اهتزازة سريعة سريعة جدا في الحربة أعلم أن الحق ما بينه في الحربة بكلمة كتخرج سرية النحل أو القافلة أو الرجل هذا يخرج من السرية في طريق واحد إلى الحربة. فإذا اتبعت النحلة مئات الآلاف من الأقدام تنزل النحلة سبحان الله عندها اكتشف عندها قياس أو يعني جهاز قوام عظامية لقياس درجة الإيد، فتجد في خط مستقيم على باب الخلية فرص خلية رهيب لخلية جارتها سبحان الله. والحرق الأعجب اللي وقف على الباب اللي يتم رائحة النحل الداخل، إذا وجدوا نحلة قد تعلقت أقدامها أو تعلق جسدها بشجرة خضرات طردوها حتى تنظر الثلاثة ما تعود، لأن ده مجتمع طاهر ما يتحمل غيره ولا نميمه ولا والله الحمد لله اننا في عندنا ناس اخصائيين واقفين على باب الحلال. نعم وقف على باب هذا ارى حكي للصوت ولو ارى حكي للصوت نظر تعالى وقررد الظهر بس عايزين نظر الظهر الواقف سبحان الله. الحمد لله ان احنا مجتمع نحن والا يعني احنا بنلسع بعض بس احنا نلسع بعض بالغيره والنميمه والخوض والاعراض والاهل واللب وانقاذ الناس من سبحان الله. فإذا اكتشفت هذه هذه الحراسة دخل يعملوا عملية تفتيش داخلي زي التفتيش على الايه؟ على المساحة النووية كل اللي هو الخلية والتفتيش تفتيش ثالث. بس هذا النحل لا يصح في عينيه فضل الله سبحانه وتعالى. يدخل النحل جوه إذا اكتشفوا أن فرد الحراسة غافل الحراس ودخل برائحة كريهة لا يطرد، يمزقوه جررا ثم يحمل بقية جسده للخارج لأنه خالق النظام. ولذلك نحن الصغار كنا إذا رسلنا عند الحبيب كنا نتعجب من الشيخ رحمه الله كان يقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم من يرفع رأسه قبل الإمام من الركوع يقلب الله وجهه يوم القيامة وجه حمار. ولذلك الرسول يقول لأن هذا إنسان متأفي على النظام، يعني الحمار ربما هو الحال الوحيد الذي يرفض النظام مع انه ما يرفض النظام، لكن يا اخي سبحان الله احنا كبشر بالسيارات نخبط بعض. عمرك شفت حمار خبط حمار في الطريق؟ ها؟ يعني هل جاب كده في الجورنال كده حمار يرتكب حادثه مع اخيه الحمار؟ الانسان يقول هينزل يشوفوا بعض في عند قلب القدوه في الحمار. الحمار لا يفعل سبحان الله. هل جئت للحمار نظره تتحمله؟ فقال هذه الحمولة فوق الوزن سبحان الله العظيم. لكن الكون كله في حالة من الطاعة، المتمرد الوحيد هو المكلف الوحيد سبحان الله. المتمرد كل شيء لا لا الولد متمرد والمرأة متمرد والله كله متمرد. نسأل الله أن يهدي لنا أحوالنا سبحان الله العظيم. العصافير والأنقلاع قبل الجمعة القادمة خلاص ماشي طيب خلاص حاضر. قال سليمان ماذا تقول مع العصافير؟ قالوا لا أفضل هو لا العصافير ولا العصافير لأنه علمنا منطق الطير. يا الله ده لو واحد في الزمن ده علم منطق الطير كان يدير العالم كله. العرف المعقول هو ايه؟ كان عايز نقدمهم يقول احنا طبعا كذب الكذب سيدنا طبعا الرسول يذكر الرسول سيدنا قال لا يا نبي الله لا ندرك ماذا تقول العصافير. قال انها تقول عجبا. العصفور الاول يقول الله كلام العقيده يا ليت الخلق لم يخلق. يا درجه دي لانه شاف خلق يعني ايه الفرق سبحان الله. ويقول الثاني ويا ليته لما خلقت وعلموا بما لا خلق وما خلقت جبنا وزيت. المصيبه اللي حافظينه ما شاء الله عليهم بس مش منفذين. عايزين حافظينه ومنفذين. الصحابه كانوا حافظين ومنفذين والله. الصحابه كان اغلبهم ما يحفظ القران كله لكن يمكن الصحابه ياخذ ايه واحده لفضله يعيش بها الايه الاولى. يا ليت الخلق لم يخلق ويا ليت لما خلقوا عملوا لماذا خلقوا. فيقول الثالث ويا ليت لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. ما الولد عارف الامتحانات على ابواب صح ولا لا؟ في حد ما يعرف من الامتحانات صراحه؟ ها؟ لكن تحتاج بقى واحد مذاكر واحد مستعد واحد ناشي واحد سبحان الله صعب سبحان الله. يا ليت لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. فيقول الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما عملوا اخلصوا بما عملوا. اخلص نيتك لله اخلص نيه الله. فان اخلصت نيتك لله اتاك الله من فضله جزاك الله خير قبولك فيكم ده الدرر الفاضل وعافيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.